بسم الله الرحمن الرحيم.
أحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن الكريم من قصص المرسلين، وقال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتار. فالله عز وجل قص علينا هذه القصص عبرة لنا. ومن أعظم قصص القرآن، بل قال كثير من العلماء أنها أعظم، بل قال كثير من العلماء إنها أعظم قصة في القرآن، قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كررها الله عز وجل كثيرا، وذكر الله عز وجل كثيرا من قصة موسى صلوات الله وسلامه عليه من أول ميلاده إلى معالجته لبني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه. ومن السور التي ذكر الله عز وجل فيها موسى عليه الصلاة والسلام، بل تكاد السورة أن تكون حديث حول موسى عليه الصلاة والسلام، سورة القصص. سورة القصص قد افتتحها الله عز وجل بذكر موسى عليه الصلاة والسلام، وذكر ميلاد موسى صلوات الله وسلامه عليه، وذكر إرادة الله عز وجل أن يمكن موسى عليه الصلاة والسلام في الأرض. واختتمت السورة بذكر قارون، وهو الذي كان في قوم موسى، كان من قوم موسى كما قال الله عز وجل: فبغى عليهم. وذكر الله عز وجل أن بغيه في الأرض بسبب ما آتاه الله عز وجل من الأموال، وظن أن هذه الأموال من عند نفسه، وقال له قومه: لا تفرح، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. ومع ذلك طغى وتجبر في قصة ذكر الله عز وجل في آخر سورة القصص. من ضمن القصص الذي ذكر في هذه القصة، الله عز وجل ذكر في أول السورة قصة ميلاد موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله عز وجل قصة نشأة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الله عز وجل قصة خروج موسى عليه الصلاة والسلام من مصر، ثم ذكر الله عز وجل قصة زواجه فرجوعه إلى مصر فمجابهته لفرعون. من ضمن هذه القصص ما حكاه الله عز وجل من خروجه من مصر. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ما كانش حد موجود، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ومع ذلك تذكر موسى عليه الصلاة والسلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا شأن المؤمن، أنه ليس معصوما من الذنب، ليس معصوما من الذنب. زي سيدنا الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول: إن الله عز وجل لم يقص ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، لم يقص علينا في القرآن ذنوب الأنبياء تعييرا لهم، وإنما قصها الله عز وجل لتتوبوا كما تابوا، لتتوبوا كما تابوا. كيف فعل أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم؟ كيف فعل أنبياء الله عز وجل لما وقعوا في هذه الأخطاء؟ تابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، وكانت حالهم مع الله عز وجل أفضل من حالهم قبل الذنب. فهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، إن المؤمن لا يكون معصوما من الذنب، قد يقع في الذنب، قد يستزله الشيطان، لكن الواجب عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله عز وجل. فموسى عليه الصلاة والسلام سارع بالتوبة إلى الله، قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. لكن أشيع في البلد أن موسى عليه الصلاة والسلام قتل رجلا من قوم فرعون، وأصبح موسى عليه الصلاة والسلام في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، يستصرخه بمعنى يصرخ فيه إن هو ينقذه مرة أخرى، يستصرخه. وأراد أن ينصره موسى عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين. قال قتادة رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية أن من قتل رجلين فهو جبار، من قتل رجلين فهو جبار، من سفك دم رجلين فهو جبار. لأن الرجل قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، تريد أن تقتلنا نحن الاثنين، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المستحيل. وهذان رجلان فقط، رجلان فقط، ومع ذلك يدعى جبارا في الأرض. فكيف بمن يعيث بالأرض فسادا؟ كيف بمن يتسبب في قتل مئات وآلاف الناس؟ كيف به؟ وكيف يلقى الله عز وجل؟ وأول ما يخضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء، وحقوق العباد لا تذهب عند الله عز وجل. ولذلك إحنا من نعم الله عز وجل علينا أننا نؤمن بالدار الآخرة. لولا أن الإنسان يؤمن بالدار الآخرة ماذا؟ كيف سيعيش الإنسان وهو لا يؤمن بالدار الآخرة؟ لكنه يعلم أن الله عز وجل يضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين كما قال الله عز وجل. قال إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فأصبح موسى عليه الصلاة والسلام خائف في المدينة، وجاءه الرجل الذي نصحه قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل. وكانت وجهة موسى عليه الصلاة والسلام تلقاء مدين، موسى عليه الصلاة والسلام توجه تلقاء مدين، ومدين الآن يعني قريبة من حدود الأردن. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام إلى هذه الجهة ودعا الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل، وأن يرزقه الله عز وجل فرارا من هذا الظالم الذي يريد أن يقتله. وموسى عليه الصلاة والسلام يستعيذ بربه كثيرا في القرآن، وقال موسى كما في سورة المؤمن، وقال موسى إني عذت بربي وربكم. ولما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام البحر، رجع بعدما رجع ووقف أمام البحر مع قومه وقال قومه إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا شأن المؤمن. موسى عليه الصلاة والسلام تربى في محراب الخوف من الله عز وجل، تربى في محراب الخوف من الله، والله سبحانه وتعالى ذكره بذلك في اللقاء الأول. لما موسى عليه الصلاة والسلام خاف من العصا قال له ربه لا تخف إنك من الآمنين، قال له الله عز وجل لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، فعوده الله سبحانه وتعالى ألا يخاف إلا من الله. ولا بد أن تعود نفسك وأنك أنت تربي نفسك على هذا المعنى، ألا تخاف إلا من الله عز وجل، أن توقن إيقانا جازما أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لما موسى عليه الصلاة والسلام ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ورد ماء مدين الورود إن الناس تأتي ببهائمها أكرمكم الله بمواشيها لكي تسقى من الماء. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة كثيرة من الناس يسقون، ووجد من دونهما من دونهم امرأتين تذودان، أي بتشيل الغنم على الماء، حجزوا عليهم كما نقول. فموسى عليه الصلاة والسلام مباشرة قال: ما خطبكم؟ ما خطبكم؟ المجتمع الذي يعيش كل فرد فيه لنفسه محكوم عليه بالهلاك. الفردانية التي نراها في واقع الناس اليوم هذه مؤذنة بالهلاك. كل إنسان لا يرى إلا حاجته فقط، لا يرى إلا نفسه فقط، لا يرى إلا ما يريده فقط، وهذا مؤذن بالهلاك. هذا مؤذن بالهلاك، ومؤذن بالهلاك إن هو حتى ما عندوش إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما عندوش إنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر قصة السفينة وشبه الناس بأنهم راكبون في سفينة، وهذه السفينة في قوم في أعلاها وفي قوم في أسفلها. اللي في أسفلها أرادوا أن هم يخلقوا خرقا، قالوا إحنا كل شوية نطلع نأكل نجيب ماء من فوق، عرضوه نخرق خرق في السفينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. ولو هو خرق في السفينة هو مش ولا يتأذى لوحده، الناس كلها هتتأذى. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والمسلمون جسد واحد، المسلمون جسد واحد، وما يحدث لإخواننا حدث لنا، اللي بيحصل في فلسطين حصل لنا نحن أيضا، المذابح التي تحصل هناك حصلت قبل سنين، لعل بعض الحاضرين شهدها شهد ما كان يحصل، لعل بعض من يحضر في هذا المسجد مات أخوه أو مات قريبه أو مات أو مات على يد هؤلاء الغاصبين. لكن هم نجحوا إن هو يخلي كل مسلم لوحده يفكر في نفسه، ده على المستوى الفردي وعلى حتى مستوى الأمة، وعلى مستوى الأمة. ورحم الله ورحم الله من كان في قلبه نخوة، من كان في قلبه نخوة. النخوة دي لا تحتاج حتى إلى الإسلام، ده ممكن إنسان العرب الجاهلي كان عنده نخوة أكثر من بعض المسلمين الآن. بعض المسلمين الآن ما يفرقش معاه أصلا في نظر القتل، يقول لك هم السبب، هم السبب اللي خلاهم يعملوا كده. حتى على مستوى الكلام تجدوه سيء، تجدوه لا ينطق إلا بالسوء، لا ينطق إلا بالذلة والمهانة. الشاعر العربي في أول أبيات الحماسة كان يقول: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذل ابن شيبان. يقول: أنا المشكلة أن أنا من قبيلة ليست قبيلة تنصر المظلوم، ليست قبيلة تنصرني. لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. إذا لقام لنحوي معشر قشر عند الحفيظة إن ذو لوثة لان. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجدون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سوى هم من جميع الناس إنسان. كأن هم بس اللي عندهم الخشية واللي عندهم الذل. إنما لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. ما كانوش استطاعوا إن هم يأخذوا إبلي، فكيف وهم يقتلون إخواننا؟ لكن ماذا يفعل الناس؟ أقصى شيء يفعله الناس الشجب والاستنكار الذي يفعلونه من قديم، الذي يفعلونه من قديم. وهذا لا يجدي في دنيا الناس اليوم شيئا، لا يجدي في دنيا الناس اليوم شيئا. لا عدل إلا إن تكافأت القوى، لا عدل إلا إن تكافأت القوى. ده قانون هذه الأرض، قانون هذه الأرض، إن الأرض هؤلاء لا يحترمون إلا القوي. أما الشجب والاستنكار وإن شقت حلقهم. كيف وهم يجلسون على الموائد الفارهة؟ لو افترضنا أن هم شقت حلقهم من الشيء والاستنكار لم يجد شيئا. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادمت أرغام الجهاد. هذا هو القانون الذي يعرفه الناس، هذا هو القانون الذي يحسنه يهود عليهم لعنة الله. فالإنسان لا بد أن يساعد، ولا بد أن هو يقف بجوار الضعيف في كل مستوى من المستويات. الآن الضعيف لا يستطيع أن يصل إلى الحق، لا يستطيع أن يصل إلى الحق حتى في أقل شيء. أنت لو عاوز تقضي مصلحة، لو أنت تعرف معرفة غير لما أنت تكونش تعرف معرفة، المصلحة بتاعتك ممكن تظل شهورا عشان خطر تقدر تقضيها، والتاني ممكن يقضيها في ساعة. لكن ليه؟ لأن الناس لا تفكر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من شق على أمتي، قال الله ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. هذا دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، إن اللي يشق يشق رب العالمين عليه سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام حركته هذه الدوافع، قال ما خطبكما؟ لما رأى هذا المنظر استغرب، اللي مطلع دول من بيوته، ما خرجا إلا لخطب. والخطب في لغة العرب يأتي للأمر العظيم، يقال ما أمرك وما شأنك وما خطبك. فأحيانا يصلى الخطب، الخطب يقال على الأمر العظيم، كأن في مشكلة حصلت هي التي دعت إلى خروج هؤلاء من بيوتهم. ما كانش ده الطبيعي والمألوف في المجتمع، إن المرأة هي اللي تطلع تسقي الأغنام، إن المرأة تخرج من بيتها في مثل هذا الموقف، ده كان غريب. فموسى عليه الصلاة والسلام مع إن دول مش قوم أصلا، دول مش قوم أصلا، زي إحنا نشوف يعني نشوف بعض المجتمعات الكافرة تنصر المسلمين أكثر من المسلمين، بعض المجتمعات الكافرة تنصر المسلمين أكثر من المسلمين. موسى عليه الصلاة والسلام قال ما خطبكما؟ إيه اللي حصل؟ إلا يعني كأنه يقول إلا أجبركم على هذا. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نستطيع أن نختلط بهؤلاء الرجال، لا نستطيع أن نختلط بهؤلاء الرجال. ودول ناس خرجوا اضطرارا، اضطرارا، يعني هم حتى قدموا العذر. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. احنا لو علمنا مش عايزين نطلع، لا نريد ان نخرج من بيوتنا، لا نريد ان نختلط بهؤلاء الرجال. للاسف الشديد اصبحنا في زمان حتى الامور البديهيه اللي هي لا تحتاج اصلا الى اشاره ولا الى بيان، اصبح الانسان يحتاج الى ان يوضح الوضعات. يعني اصبح الواحد محتاج ان هو يقول للناس الصلاه امر مهم، الصلاة فرض من فروض الإسلام، ما ينفعش إنك أنت تسيب الصلاة، إن الربا حرام. ليه؟ لأنه أصبحت هذه الفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا، وأصبح المنكر هو المعروف، والمعروف هو المنكر. لو أنت نصحت امرأة ولا بنت ولا واحدة لابسة مش كويس، ولا نصحت والدها يقول لك كفر ريتها براحتك، او يقول لك انت مالك. اصبحت هذه الجمله تتكرر، مع ان كما قلت لكم ان احنا كلنا في النهايه في مركب واحد، والضلال والفتنه التي ستلحق بغيرك ستلحقك ايضا، ليست بعيده عنك، ستلحقك ستلحقك. فلذلك المفروض ان الانسان يستقبل النصيحة، يستقبل النصيحة ويعمل بها. هو ربنا سبحانه وتعالى بيرينا في القرآن الكريم صورة مجتمع من المجتمعات، وصورة كيف نصر موسى عليه الصلاة والسلام، كيف نصر الضعيف، كيف وقف إلى جواره. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني أنا فقير إلى ما أنزلت إلي من خير يا رب. أي خير؟ وكأن في هذه الآية إشارة إلى أن الإنسان يفرح بخير الدنيا ويفرح بخير الآخرة، ويفرح بخير الآخرة أكثر مما يفرح بخير الدنيا. إن هو موسى عليه الصلاة والسلام ساعدهم وأخذ بجوارهم ففرح أن وفقه الله عز وجل إلى هذا الخير. فما لبث موسى عليه الصلاة والسلام أن جاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لك. هذا الإحسان يعم، والإحسان جزاؤه الإحسان، وإذا أحسنت إلى الناس أحسنوا إليك، وإذا أحسنت إلى خلق الله أحسن الله إليك. الله عز وجل يحب منك أن تحسن إلى خلقه، يحب منك أن تحسن إلى عباده. وفي الحديث أن رجلا جاء يوم القيامة ليست له حسنات، لكنه كان يداين الناس، كان عنده تجارة وعنده مال، كان يعطي الناس، فإذا حل وقت الدين قال: أنظروا المعسر وتجاوزوا. قال يعني لصبيانه وغلمانه اللي مش عنده خلاص سيبوه اتركوه، فأنظره الله عز وجل وتجاوز عنه، لأن الله عز وجل هو الغني الكريم سبحانه وبحمده. الله عز وجل هو الغني الكريم، فأنت إحسانك إلى خلق الله أنت بذلك تتعرض إلى إحسان الله عز وجل لك. قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، حكى له موسى عليه الصلاة والسلام ما حصل له، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. فأبدله الله عز وجل بعد خوفه أمنا. ونحن نوقن أن الله عز وجل سيبدل المؤمنين بعد خوفهم أمنا، شهدنا ذلك أو لم نشهد، لكن سينتصر هذا الدين ويتم رب العالمين سبحانه وتعالى هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، لا يستطيع أحد أن يطفئ نور الشمس، لا يستطيع أحد أن يطفئ هذا النور. هذا النور الذي نزل من الله عز وجل سيبقى في هذه الأمة شاءوا أم أبوا، مهما فعل، شهدنا أو لم نشهد، حضرنا أو لم نحضر، لكننا نوقن بموعود الله عز وجل. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا، احنا لسنا آلهة لكي نطلع على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، انت مش شايف ايه اللي هيحصل، مش شايف رحمه الله سبحانه وتعالى فيما يحصل للمسلمين الان، مش شايف كيد هؤلاء الاعداء وكيد الله عز وجل بهم، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. لذلك اياك ان تيأس، واياك ان يصيبك الاحباط، وإياك أن تقنط من رحمة الله عز وجل. لازم تعد نفسك إنه إذا جاء نصر الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح تكون على قدر المسؤولية وتستطيع أن تجاهد في الله حق جهاده، كما قال الله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده وهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. موسى عليه الصلاة والسلام قال له الرجل: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم أبدله الله عز وجل استقرارا وسكينة في نفسه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، يعني سواء جلست ثمانية سواء جلست عشرة لا عدوان علي. وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قيل له: أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أوفاهما وأحسنهما. قضى 10 سنين موسى عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي الله إلا أن يكون كريما. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، الله على ما نقول وكيل. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله عز وجل بعدما حكى هذه القصة، وقضى موسى الأجل وسار بأهله، آنس من جانب الطور لهم، وحينئذ بدأت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام، وقال الله عز وجل له أن يجابه فرعون، كما حكى الله عز وجل ذلك في قصته أو في سورة طه. قال الله عز وجل له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. إلى أن ذكر الله عز وجل له الهدف الذي سيسعى إليه: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى في قومه وملئه فقال: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة الأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله عز وجل يربي عباده بما شاء سبحانه وبحمده، الله عز وجل يربي عباده بما شاء سبحانه وبحمده. المسلمين مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا في مرحلة الصراعات إلى أن هاجروا. في أول معركة كبرى انتصر المسلمون انتصارا عظيما في معركة بدر، لكن الله عز وجل أراد أن ينبههم إلى أمر أنكم لن تنتصروا دائما إلا بتحقيق الشرط. الله عز وجل لا يحابي أحدا، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، إلا أن الله أراد أن يربيهم، وأراد الله عز وجل أن يثبتهم، وأراد الله عز وجل أن يري الأمة من بعدهم شرط النصر والهزيمة. جاءت غزوة بدر وجاءت غزوة، وهما أعظم غزوات الإسلام. غزوة بدر انتصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر فيها الصحابة رضي الله عنهم، وغزوة أحد لم ينتصر، لكن ربنا سبحانه وتعالى في معالجة لغزوة أحد الله عز وجل نبههم على هذه النواحي، قال إن يمسسكم قرح فقد مست القوم قرح مثل، قال الله عز وجل لهم وهم في الهزيمة ولا تهموا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. اوعى تخلي الهزيمة أو اللي بيحصل أو القتل اللي حصل، 70 واحد مات، 70 واحد ده رقم ضخم في ذلك الزمن، 70 واحد ده غزوة بدر كلها كان 300 وشوية 313 314، لما 70 واحد يموت وهؤلاء 70 كانوا من أجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بلاء وجهادا، تخيل أن من ضمن 70 حمزة أسد الله ورسوله ومنهم مصعب بن عمير، مصعب بن عمير ده فاتح المدينة مصعب بن عمير، وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاع، ومع ذلك يقتل هؤلاء والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلوات الله وسلامه عليه وفداه أبي أمي صلوات الله وسلامه عليه، يصاب عليه الصلاة والسلام ويشاع في الناس أنه قتل، وربنا سبحانه وتعالى يرب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على هذا البلاء، لأن اوعى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أو يموت إن الناس ترتد، الله عز وجل أراد أن يربيهم في حياته صلوات الله وسلامه عليه، ويشاع بين الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل، ويقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم موقفا عظيما، موقف الجهاد في سبيل الله عز وجل، ويقول أكثر من صحابي إن قوموا فموتوا على من مات عليه، الله عز وجل قد يربي عباده سبحانه وتعالى بالبلاء، قسى ليزدجروا ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه، موسى عليه الصلاة والسلام ربي أيضا يخرج خائف ويتغرب عن بلده ويتزوج في بلد أخرى ويجلس أجير 10 سنين، كل دي تربية وإعداد، كل دي تربية وإعداد عشان لما يقف أمام فرعون ويقول له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال له إني لأظنك يا فرعون مسحورا، يستطيع أن يجابه هذا الجبار الطاغيه، يستطيع أن يقف أمامه لما يقول له فرعون فعلتها إذا، لما يقول له فرعون وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الظالمين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، هذه القوة وهذا الخطاب كان نتيجة التربية لموسى عليه الصلاة والسلام، هذا الخائف من جريان العصا ثبت الله عز وجل قلبه أمام فرعون، وكل هذا من الله، قال رب اشرح لي صدري، كل هذا دعا الله عز وجل به، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن أيها الكرام، إن لم تستطع أن تفعل شيئا فلا أقل من أن يتغير القلب على هؤلاء المجرمين، لا أقل من هذا، لو أنت مش قادر تعمل حاجة خالص لا أقل من أن يتغير قلبك على هؤلاء، لابد أن تبقي شعلة قلبك دائما الخير، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، حتى هذا الشعور لابد أن يبقى، وذلك من فوائد القتال في سبيل الله عز وجل أن هذا الشفاء للصدر، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، فلا بد انك انت تتغلب على اعداء الله عز وجل، اقل شيء انك انت تدفع نفسك دفعا لهذا الغيب، حتى إذا قابلت الله عز وجل كان لك نوع من العذر، نوع من العذر. الأخلاق العامة لا يغفر عنها أحد. إحنا للأسف بنسمع دين لكنه دين ليس الدين الكامل الذي أنزله الله عز وجل. الأخلاق العامة، الأمانة والصدق واستهلاك الغير كويس، والكلام ده كله لا يغفر عنه أحد. كل ده أمور مشتركة بين الناس. حتى الفقهاء بيقولوا انه ما ينفعش خطبة الجمعة تكون في الأمور المشتركة. خطبة الجمعة ما ينفعش تكون في الأمور المشتركة، لابد أن تكون في أمر يختص بأمر الإسلام. بعض الفقهاء يبطل خطبة الجمعة إذا تحدث الإنسان عن الموت بس، يقول لك إن بعض الفقهاء يبطل خطبة الجمعة وقت، لأن الموت ما كل الناس عارفة إنها تموت، لكنهم يقولون لابد إن هو يذكر الآخرة ويذكر جزاء الله عز وجل، لابد أن يذكر أمر يختص بأهل الإسلام. لابد أنك أنت تتعلم الدين من القرآن، تتعلم الدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم الدين ممن يخشى الله عز وجل ويتقيه. لابد أنك أنت تبذل لهذا الدين وتعمل له، حتى إذا لقيت رب العالمين سبحانه وتعالى كان لك عذر، كان لك عذر عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يهلك أعداءنا. اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين. اللهم انجي المستضعفين من المسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك يا رب العالمين، وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم. اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم. اللهم اجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم انصر عبادك المستضعفين. اللهم احملهم، اللهم اطعمهم، اللهم اكشفهم، اللهم سكن قلوبهم، اللهم املأ قلوبهم سكينة يا رب العالمين. اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم ثبت اقدامهم وثبت قلوبهم. اللهم اجعلهم نكاية في عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم نكاية في عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا.